شرح اختصار علوم الحديث، الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ بدرس هذا اليوم، أحب التنبيه على ما لمسته من بعض الأسئلة التي بين يدي بخلاف الأسئلة التي بالأمس، وما لمسه أيضا بعض الإخوة من أساليب بعض الأسئلة والتي قد تكون طرحت من قبل بعض الإخوة بسبب بيئة عاشوها، ولأن مثل هذه العبارات عندهم معتادة، وأنا أقدر هذا، فإن البيئات تختلف والنشأة تختلف أيضا، لكن كأن بعض الإخوة لمسوا شيئا من الغلظة في الأسلوب، ولا أقول سوء الأدب، والأسئلة التي طالعتها فيما تبقى وجدت فيها بعض الأشياء التي لا تليق أن تلقى إلى إنسان اهتم بهذا العلم الشريف، علم الحديث النبوي، ويقصد نفع الطلاب في تدريسه. ولست أتحدث عن نفسي، ولكن أريد هذا الشعور أن يكون مصاحبا لنا مع جميع من يدرسون، فلهم علينا فضل ومنا. وطالب العلم ينبغي له دائما أن يتسم بالتواضع وتوقير مشايخه واحترامهم وإحسان الظن بهم، وإذا وجد شيئا من المؤاخذات عليهم ينبغي أن يكون ذلك في أدب جم، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم، وما سيأتي معنا إن شاء الله إن أحيانا الله في آداب المحدث وطالب الحديث. ولولا أن هناك تخوف من بعض الإخوة من أن يسري مثل هذا الأسلوب على باقي الطلاب، ومن أن تصح التهمة الموجهة للمهتمين بعلم الحديث النبوي من أنهم جفاة غلاظ لا يحسنون إلا النقد وتجريح الناس، وليس عندهم أدب ولا تربية، إلى غير ذلك مما سمعته ودافعت عنه، ويمكن تسمعونه ويسمعه أيضا غيرنا من هذه التهم. فلا ينبغي أن نعطي أمثال هؤلاء الذين يكيرون هذه التهم، لا ينبغي أن نعطيهم أوراقا للضغط علينا في مثل هذه الأساليب. ولو راجعتم حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وما قيل فيه من استنباطات من حسن سؤاله رضي الله تعالى عنه وانتفاع الأمة بأسئلته، لوجدتم أن العلماء يهتمون بهذا أشد الاهتمام، وكلما عرض حديث وفيه أدب من السائل مع المسؤول لوجدتم أن العلماء لا يغفلون هذا الاستنباط وهذه اللفتات التي يأخذونها من تلك الأحاديث. فحسن السؤال من حسن السمت. ولعلكم تذكرون قصة الإمام مالك التي أوردها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل مع عبد الله بن وهب، وإن اعترض معترض على أن في سندها من لم يعرف بعدالة ولا جرح، فمثل هذه القصص يتسمح فيها، فليس فيها شيء من النكارة التي تدعونا لأن نهجرها ونتركها، بل بالعكس فيها ما يمكن أن نستفيد منه. وذلك أن عبد الله بن وهب كان في مجلس الإمام مالك، فهو من تلاميذه، فألقي على الإمام مالك سؤال عن حكم تخليل الأصابع، فأجاب بعدم التخليل. قال عبد الله بن وهب: فانتظرت حتى انفض الناس عنه. لاحظوا أنه ما اعترض على شيخه وخاطبه بخطاب غليظ، أو على الأقل حاول تبيين جهله في هذه المسألة أمام الناس، بل انتظر. فلما انفض الناس كلهم خاطبه بخطاب رقيق فدعا له بخير وذكر له أنه سئل فأجاب بكذا. قال: نعم. قال: فإن عندنا فيه سنة. فقال: ما هي؟ فقال: حدثني فلان عن فلان، ثم ذكر حديثا فقال: هذا إسناد حسن أو حديث حسن، هل أخبرتني به قبل أن أجيب أو نحو هذه المقالة؟ فأخبره عبد الله بن وهب بأنه ما كان يليق به أن يخاطبه أمام الناس، بل انتظر حتى انفض الناس عنه. فوجد الإمام مالك بعد ذلك يسأل عن هذه المسألة فيجيب بالتخليل. على كل حال، هذا العلم الشريف ينبغي أن ينعكس أثره علينا. والحقيقة أن المناهج التي نلمسها من أئمتنا في التثبت وفي طلب العلم وفي احتمال الأذى في طلب العلم وفي احتمال زلات الشيوخ وفي لين الجانب معهم إلى غير ذلك من الآداب، هذه لا بد أن يظهر أثرها علينا. عبد الله بن عباس لعلكم تذكرون أنه كان يجلس في حر الشمس اللاهبة أمام أبواب بعض الصحابة حتى يخرج لصلاة العصر فيتلقى عنهم بعض العلم، فيقول أحدهم له: يا ابن عمي رسول الله، هل أخبرتنا فنأتيك؟ فيقول: العلم يؤتى إليه ولا يأتي، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. كذلك يحيى بن معين، لعلكم تتذكرون قصته مع أبي نعيم الفضل بن دكين حينما رفسه برجله رفسة شديدة، لما أراد أن يمتحنه يحيى بن معين فألقى عليه بعض الأحاديث التي فيها أسانيد مقلوبة، فاحتمل ذلك منه يحيى بن معين ولم يغضب عليه، بل قال: لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي، رحلته التي من بغداد إلى اليمن واستهلكت عدة أشهر مع الإمام أحمد. الأعمش، راجعوا ترجمته كيف أنه كان عسر الخلق رحمه الله تعالى، ومع ذلك فالطلاب يعانون منه شدة ويحتملون أذاه ويأخذون عنه الحديث ويدعون له بخير ويبجلونه ويعظمونه. أنا أقول هذا الكلام ليكون منهجا لنا مع مشايخنا عموما، أما بالنسبة لي فأنا متنازل عن ما يمكن أن يطولني، وأنا أحتمل مثل هذا أصلا، وبعض الأشياء لا أعتبرها شدة لأنني يمكن أنا في طبعي شيء من الشدة فأحتملها، لكن يمكن غيري ما يحتمل وينفر. يعني بعض الإخوة في سؤاله هداه الله يقول: إنك انتقصت من الإمام مسلم وهونت من شأنه وأسأت إليه، أو نحو هذه العبارات. لماذا؟ لأنني قلت إن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. طيب، نقول شرط مسلم أقوى من شرط البخاري، نروح نهون إذا من شأن البخاري بناء على قاعدتك يا أخي. ولو أنك قرأت كلام الإمام مسلم رحمه الله في آخر مقدمته في تهجمه على من يشترط اللقاء، لقلت إن الإمام مسلم أساء الأدب مع شيخه البخاري، مع أن من الواضح والنص على ذلك الشراح أنه كان يقصد البخاري. لكن دائما المسائل العلمية إذا نوقشت نقاشا علميا لا يعني ذلك بالضرورة الإساءة إلى من تبنى تلك المسائل. فالله جل وعلا حينما رجح قضاء سليمان على قضاء داود قال: وكلا آتينا حكما وعلما، فكل فيه خير، ولكن قد يكون قول الواحد مرجح على قول الآخر، ولا يعني ذلك الإساءة للآخر ولا انتقاصه أبدا. وأنا ممن أخذت على نفسي شرح صحيح مسلم منذ فترة، ولو أن الأخ السائل استمع للأشرطة التي فيها هذا الشرح لعرف كيف نحترم الإمام مسلم رحمه الله ونثني عليه ونعظمه ونذكر الكثير من سيرته العطرة، ونبين محاسنه ومناقبه ومحاسن كتابه ومكانة كتابه في صفوف الأمة. ويكفينا أنني قلت أن صحيح مسلم هو الذي يلي صحيح البخاري بالدرجة، ألا يكفيه هذا شرفا؟ وليست هذه مقولة أهل العلم سابقا ولاحقا؟ ماذا نريد بعد هذا إذن؟ فعلى كل حال أيها الإخوة، أرجو أن لا يكون هذا الكلام جارحا لأحد، فأنا لم أقصد به أحدا بعينه، ولكن قصد أن نتأدب بالأدب وأن نجمع بين العلم والتربية. فالعلم إذا نحيت عنه التربية أصبح عبئا على صاحبه، وأصبح صاحبه محط انتقاد الناس، كما أن التربية إذا نحي عنها العلم أصبح صاحبها يخوض في غمرات الجهل. فلا بد أن يتزامن هذان الشيئان العلم والتربية، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه تماما مثل جناحين للطائر. والتربية بمفهومها الشامل فيها من تزكية للنفس بالعبادة والصلاح والزهد والورع وحسن الخلق مع الناس، إحسان الظن بهم، وسلوك المسلك الوسط الذي هو مسلك أئمة الحديث في التثبت في التدقيق في العبارات، عدم أخذ الأقوال على عواهنها وإطراقها هكذا، لا بل هو منهج متكامل لا بد من مراعاته كله. هناك بعض الأوراق التي جاءت في طلب التغيير الوقت الدرس الإضافي الذي قلنا إنه سيكون في الفجر، وبعض الإخوة اقترح أن يكون نواصل بعد المغرب، لكن الذي أعرف أن فيه دروسا في هذا المسجد، أليس كذلك؟ ما فيه درس بعد المغرب؟ على كل حال أنا ما عندي مانع، إذا رأيتم أن بعد المغرب أنسب ما في مانع نجلس بعد المغرب، هذا الأمر عائد إليكم. المهم يعني أننا نريد وقتا إضافيا حتى نكمل إن شاء الله شرح هذا الكتاب.
لهم المثوبة في الدارين. قال: الزيادات على الصحيحين. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قلما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصف له شيء كثير. قال: قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما دمنا عرفنا بالأمس أن هناك بعض الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد، أي الذي لا يخالطه شيء من الضعيف، فهل يا ترى حوت هذه الكتب جميع الأحاديث الصحيحة بحيث أغنتنا عن سواها من الكتب؟ عرفنا أن الجواب لا، لأن البخاري ومسلما لم يزعما ولا واحد منهما أنهما حصر جميع الحديث الصحيح، بل صرح بأنهما ترك من الصحاح سوى ما أخرجاه، وذلك إما للاختصار وإما لكونهما يريان أن تلك الأحاديث صحيحة ولكنها ليست على الشرط الذي اشترطاه على أنفسهما في كتابيهما. فإذا كان الأمر هكذا وما زالت هناك بقية من الأحاديث الصحيحة والأمة محتاجة إليها، فمن أين نأخذ تلك الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين؟ الجواب: نأخذها من الكتب الآتية وهي التي تكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث الذي بدأنا بقراءته الآن. فذكر بأن ابن الأخرم وهو من شيوخ أبي عبد الله الحاكم قال: قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. وهذا تبين لنا أنه قول فيه شيء من المجازفة، ففاتهما عدة أحاديث وهما صرح بشيء من ذلك. وذكر أن ابن الصلاح ناقش ابن الأخرم في هذه المسألة وبين أن الحاكم قد استدرك عليهما، أي على البخاري ومسلم، أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. ثم استدرك ابن كثير على ابن الصلاح بقوله: في هذا نظر، فإنه يلزمهما، أي الحاكم يلزم الشيخين بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف برواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. هذا الكلام أيها الإخوة يتعلق أولا ببيان سبب تأليف الحاكم لكتابه المستدرك. ظهرت في وقت الحاكم، بل قبل وقته أيضا، مقولة فيها التشنيع على أهل الحديث بسبب صراع دار بين أهل الرأي وأهل الحديث، فأصبحت كل طائفة تعيب الأخرى بما هي عليه من المنهج العلمي الذي تسير عليه. فأهل الحديث يذمون أهل الرأي بإيراد الأحاديث والآثار التي تذم الرأي في دين الله جل وعلا، وأهل الرأي يذمون أهل الحديث بأنهم أناس لا فقه عندهم، وإنهم كالزوامل، أي الأباعد التي تحمل الأسفار ولا تدري ما فيها. وهكذا حرب مستعرة بين الفريقين. إن أردتم أن تتعرفوا على حقيقتها فاقرأوا في مقدمة تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، فإن من أسباب تأليفه كتابه هذه الدعوة وهذه المعركة الدائرة بين الفريقين. كذلك الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، من أسباب تأليفه له هذه الدعوة المثارة على أهل الحديث، فكتب هذا الكتاب ليقول لطلاب علم الحديث: إنكم ينبغي أن تجمعوا بين الفقه والحديث، فإن الفقه من أعلى المنازل. وتكلم عن هذه أيضا الرامة هرمزي رحمه الله في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وغيرهما من الأئمة، كلهم طرقوا هذه المسألة لما رأوا هذا الكلام يثار على أهل الحديث. فهذه الطائفة سماها الحاكم وبعض الأئمة طائفة مبتدعة، التي يقول إنها تشمت برواة الآثار، ويقولون لرواة الآثار: إنكم الآن تتعبون أنفسكم في طلب علم الحديث، وترحلون إلى البلدان النائية، وتتكبدون المشاق، وتتغربون عن الأوطان، وتهجرون الأهل والأولاد، وربما عرضتم أنفسكم للمخاطر، كل ذلك في طلب أحاديث ليس من طلبها فائدة، لأن هذه الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح قد جمع وحصر في الصحيحين، فلا تعدو الأحاديث الصحيحة أكثر من 10,000 حديث، وهي التي حواها الصحيحان. فلما ظهرت هذه المقولة وأحدثت ما أحدثت من الفوضى في صفوف طلبة علم الحديث في ذلك الوقت، جاءوا لأبي عبد الله الحاكم بحكم أنه الإمام الذي يرجع إليه في عصره، فألقوا إليه هذا السؤال، فقال: هذا الكلام ليس بصحيح، أولا لأن البخاري ومسلما لم يزعم واحد منهما أنه جمع جميع الحديث الصحيح، ثم إن البخاري ومسلما قد فاتهما شيء كثير من الأحاديث التي بعضها صحيح على شرطهما، وبعضها صحيح على شرط البخاري، وبعضها صحيح على شرط مسلم، وبعضها صحيح وإن لم يكن على شرطهما. فسأله هؤلاء وجماعة من أهل العلم بنيسابور أن يؤلف لهم كتابا يجمع فيه جميع الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين مما هو على شرطهما أو على شرط واحد منهما أو صحيح وإن لم يكن على شرط أحد منهما. وكان قد سبقه رحمه الله لهذه المهمة وانتدب لها الإمام أبو الحسن الدارقطني وهو شيخ الحاكم، فألف رسالة بعنوان الإلزامات ألزم فيها البخاري ومسلما بإخراج هذه الأحاديث لأنها على شرطهما أو على شرط واحد منهما ولم يخرجاها، فيلزمهما إخراج هذه الأحاديث. والحقيقة أنه لا يلزم الشيخين أي شيء لأنهما كما قلنا لم يلتزما بإخراج جميع الحديث الصحيح، فلا الدارقطني ولا غيره يستطيع أن يلزمهما بشيء من ذلك. لكن الحاكم رحمه الله قصد أمرا آخر، قصد أمرا فيه خير، فأراد أن يؤلف كتابا إذا ما ضم إلى الصحيحين شكل نسبة كبيرة من الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يعتبر هذا الكتاب مكملا للكتابين. وليس يقصد من تأليفه هذا العيب على البخاري ومسلم والعنف عليهما بإلزامهما بإخراج هذه الأحاديث، لا، ليس كما يفهم من صنيع الحاكم رحمه الله تعالى. المهم أنه انتدب لهذه المهمة وابتدأ في تأليف هذا الكتاب المعروف بالمستدرك، والذي ترون أنه يخرج فيه أحاديث يعقب عليها أحيانا بقوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأحيانا يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وأحيانا يقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأحيانا يقول هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهلم جرا. فهذه الأحاديث التي أوردها الحاكم في كتابه المستدرك لفتت انتباه العلماء بحكم أن هذا العمل الذي قام به الحاكم عمل يتشوف إليه الجميع، فالكل ينشد كتابا يكمل الصحيحين من حيث الأصحية، ولكن فوجئ الناس بأن الحاكم رحمه الله توسع في الشرط وتوسع في إطلاق وصف الصحة على أحاديث لا تصح، وإن صحت فبعضها لا يصح على شرط البخاري ومسلم، لذلك كثر الكلام فيه رحمه الله بسبب تأليفه لهذا الكتاب، حتى قال الذهبي ليت الحاكم لم يؤلف المستدرك فقد أساء لنفسه بتأليفه هذا الكتاب. ولكن نقول الحمد لله أنه ألف هذا المستدرك، فإنه رحمه الله يلتمس له العذر الذي سأذكره، فهذا الكتاب أفادنا كثيرا في أحاديث زائدة على الصحيحين وإن لم تكن بالمقدار الذي حواه المستدرك، لأنه تضمن ما يقرب من 10,000 حديث أو تقصر عنها قليلا حوالي 9,500 حديث، يمكن يصفو لنا منها على الأقل مقدار الربع، والربع كثير، يعني حوالي 2,500 حديث من الأحاديث الصحيحة، هذا مقدار ليس بالهين. إذن لو لم يؤلف الحاكم كتاب المستدرك لفاتنا هذا الخير الكثير، فنقول رحمه الله وأجزل مثوبته ونحمد الله على أنه ألف هذا الكتاب. أما قصة تأليف الفترة التي ألف هذا الكتاب فيها من حياته وما جرى له في هذا الكتاب، فهي التي يمكن أن توضح عذر الحاكم رحمه الله في تأليفه لهذا الكتاب، فإنه حينما وجه إليه هذا السؤال الذي ذكرته لكم كان في حال كبر سنه، بعد أن كبرت سنه ورق عظمه وضعفت قواه، وعادة الإنسان الذي يتدرج من مرحلة الضعف إلى القوة ثم يعود لمرحلة الضعف مرة أخرى كما هو معروف تضعف عنده قواه ومن ذلك ذاكرته وحفظه. فلما طلب منه هؤلاء الذين طلبوا تأليف هذا الكتاب انتدب لهذه المهمة على كبر سنه، ف فشرع في تأليف هذا الكتاب. ولما شرع في تأليفه أخذ على نفسه منهجا أن يورد كل ما يمكن أن يطرأ على ذهنه أنه من الحديث الصحيح، ويجتهد في إطلاق وصف الصحة سواء على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما أو الصحة وإن لم تكن على شرط واحد منهما، يطلقها ثم بعد ذلك يراجع ليتثبت من هذه الأحكام التي أطلقها، بمعنى أنه عمل الكتاب في بداية الأمر مسودا. ونحن نعرف أن أي واحد منا حينما يكتب بحثا من البحوث يكتبه في البداية مسودة، والمسودة يتسمح فيها فيورد كل شيء، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التبييض والتنقيح فيحذف ويضيف ويصلح ويقدم هذا ويؤخر ذاك، وهل مجرى مما لا يخفى عليكم. وهذا الذي حصل للحاكم رحمه الله، بعد أن أنهى كتاب المستدرك رجع لينقحه، فابتدأ ينقح، فحينما نقح الربع أدركته المنية فتوفاه الله ولم ينقح إلا الربع من هذا الكتاب، والثلاثة الأرباع بقيت على علاتها. إذن ينبغي لنا في هذه الحال إذا أردنا أن نعرف أن الحاكم قصد فعلا تأليف تصحيح هذا الحديث إما على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما أو تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، ينبغي أن لا نلزمه أو نعتب عليه إلا في الربع الأول من الكتاب. أما الثلاثة الأرباع الباقية فإنها عبارة عن مسودة استفيد منها في ناحية واحدة، وهي كون الحاكم رحمه الله يروي هذه الأحاديث بالأسانيد. إذن فلنعتبر الثلاثة الأرباع الباقية كأي كتاب من كتب الحديث لم يلتزم فيه صاحبه الصحة، وإنما يورد الأحاديث بسنده، فيها الغث وفيها السمين، والإسناد مبرز أمامنا فلننظر فيه وفق القواعد الحديثية، ما صح أخذناه وما لم يصح تركناه، ونلتمس العذر للحاكم بهذا. فلا نعتبر حقيقة كتاب المستدرك إلا الربع الأول فقط. أما إن قلتم ما هو الدليل على هذه الدعوة، فالدليل أخذ من صنيع تلميذه البيهقي ومن واقع المستدرك أيضا. ينبه الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أنه وجد في نهاية الربع الأول إلى هنا انتهى ما أملاه أبو عبد الله الحاكم. في نهاية الربع الأول مكتوب إلى هنا انتهى ما أملاه أبو عبد الله الحاكم، هذا في نسخ المستدرك، هذا دليل. الدليل الآخر وهو قوي جدا أننا إذا ما تأملنا صنيع البيهقي في سننه الكبرى وفي كتبه الأخرى كمعرفة السنن والآثار وغيرها، فهو تلميذ الحاكم وأكثر من تخريج الأحاديث التي يخرجها الحاكم في المستدرك. نجد البيهقي إذا روى عن شيخه الحاكم حديثا من الربع الأول صرح بالتحديث فيه، وأما إذا روى حديثا من الثلاثة الأرباع الباقية نبه على أنه أخذه إجازة، بمعنى أن الحاكم لم يمله عليهم، لأنه كلما نقح مقدارا جاء في مجلس الإملاء وأملى على التلاميذ الأحاديث التي نقحها، فلما أدركته الوفاة كان قد أملى عليهم الربع الأول فقط ثم توفاه الله. هذا مع أننا لو وجدنا بعض الأحاديث التي توسع الحاكم في إطلاق الصحة عليها سواء على شرط الشيخين أو لا، وهذا في الربع الأول، فإننا نحمل هذا على ما ذكرناه أولا من أن هذا ناشئ من ضعف قواه في حال كبر سنه، فقد يكون نسي، وكان رحمه الله يصرح بهذا، فبعض تلاميذه يقول إنه قال إنني الآن إذا ألقي إلي شيء احتجت إلى البحث والمطالعة فقد ضعفت قواي، طالع ترجمته في سير أعلام النبلاء. ومع ذلك يقول تلميذه هذا، يقول فوجدته في كل ما ألقي إليه بحرا، يعني برغم مقولته هذه فإنه بحر في كل ما يلقى إليه. والدليل الذي نجد أنه فعلا يدل على أن الحاكم رحمه الله كان قد نسي وضعفت ذاكرته، أن بعض الأحاديث فيها رواة هو يحكم عليهم بنفسه بالكذب، ثم مع ذلك يطلق وصف الصحة على تلك الأحاديث على شرط الشيخين. فأنا أذكر من الأحاديث التي أخرجها في كتابه حديث من طريق راوي يقال له سهل بن عمار العتكي، أخرج الحاكم الحديث من طريقه ثم حكم عليه بالصحة على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله قلت سهل بن عمار العتكي قال عنه الحاكم في تاريخ نيسابور كذاب، وهنا يصحح له على شرط الشيخين، فإن الدين؟ هذه العبارة من الذهبي فيها إجحاف في حق الحاكم، وسأبين إن شاء الله ما يتعلق بكلام الذهبي عن مستدرك الحاكم. فالشاهد من هذا أن الحاكم رحمه الله كان قد كبر ونسي، وإلا لما فاته أنه قال عن سهل بن عمار في كتابه تاريخ نيسابور إنه كذاب، ثم يصحح له في هذا الموضع. هذا مع أن الحاكم ممن عرف أصلا بالتساهل في الحكم على الرواة وفي الحكم على الأحاديث، وهذه طبيعة لبعض الناس مثل ابن حبان في تصحيحه لبعض الأحاديث عرف بالتساهل في التصحيح، ومثل بعض الأئمة في التشدد مثل أبي حاتم الرازي عرف أنه من المتشددين في الجرح. فعلى كل حال الناس أجناس، منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل، فالحاكم ممن عرف بالتساهل أصلا، فإذا ما ضم هذا إلى كبر السن إلى مسألة تنقيح الكتاب نجد أننا نستطيع أن نخلص بمحصلة نهائية، وهي أن الحاكم فعلا يعذر في تأليفه لهذا الكتاب، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه ويزيل مثوبته على ما قدم، ويهمنا أن نأخذ ما أصاب فيه ونذر ما سوى ذلك، ونلتمس له العذر كما نلتمسه لبقية علمائنا. لما كثر الكلام في مستدرك أبي عبد الله الحاكم حاول بعض الأئمة أن يسد الخلل الواقع في هذا الكتاب، فعمد الذهبي إلى تأليف كتاب وهو كتاب تلخيص المستدرك، يحاول أن يلخص الأحاديث بحيث يحذف بعض أسانيدها ويمكن أن يختصر بعض متونها في بعض الأحيان، ولكن المهمة العظمى تكمن في أن الذهبي إما أن يوافق الحاكم في أحكامه أو يتعقبه، فألف هذا الكتاب الذي هو تلخيص المستدرك، لكنه على العكس من الحاكم. الحاكم ألف المستدرك في حال كبر سنه، والذهبي ألف هذا الكتاب في حال قوته ونشاطه في ريعان الشباب، ونعرف أن الشباب فيهم حدة وشرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة، وفي الغالب أن عباراتهم مصحوبة بشيء من القسوة والغلظة، وهكذا كان أسلوب الذهبي في تعامله مع الحاكم. ويدل على هذا أنه ما مكث في هذا الكتاب إلا فترة 3 أشهر و11 يوم، 100 يوم ويوم، وهذا لا يمكن أن يتصور في تتبع حوالي 10,000 حديث من هذه الأحاديث التي أوردها الحاكم، لا يتصور أن يتم تعقب هذه 10,000 حديث أو نحوها في 100 يوم ويوم. هذه المدة قصيرة جداً بالنسبة لهذا العدد الهائل من هذه الأحاديث التي تحتاج إلى جمع طرق وإلى حكم متأني. لذلك وقع الذهبي رحمه الله في أخطاء في تعقباته على الحاكم أو موافقاته له، واستطعنا أن نعرف أن الذهبي تعجل وألف هذا الكتاب في مقتبل العمر من خلال كتبه الأخرى كميزان الاعتدال وغيرها، فإننا نجد أحكامه مثلا على بعض الرجال تخالف أحكامه في تلخيص المستدرك والميزان من آخر ما ألف، كما أنه هو غير راض على عمله هذا، فإنه لما ترجم للحاكم في سير أعلام النبلاء وبين ما قدح في كتابه أو ما قدح به في كتابه ذكر أن له عملا على هذا الكتاب لكنه يحتاج إلى تحرير، فهو غير راضي على عمله، يرى أن هذا العمل بحاجة إلى مراجعة. وفعلا نحن نجد أن الذهبي رحمه الله يمر على أحاديث مثلا يصححها الحاكم على شرط الشيخين ويوافقه الذهبي عليها، والشيخان قد أخرجا تلك الأحاديث، فهذه مسألة لا تقبل النقاش، الحديث موجود عند البخاري ومسلم، فهذا لا يمكن أن يحمل إلا إما على السهو والغفلة أو على النسيان من جراء كبر السن بالنسبة للحاكم، أو على أن الذهبي ما نضج بعد في تحصيله العلمي، وإلا لما مرت عليه هذه الأحاديث بهذه الصورة. هناك أحاديث يصححها الحاكم على شرط الشيخين فيوافقه الذهبي عليها وهي ليست على شرط الشيخين، وهناك أحاديث يصححها الحاكم على شرط البخاري أو على شرط مسلم وهي ليست كذلك ويوافقه الذهبي عليها، وهناك أحاديث يصححها الحاكم وإن لم تكن على شرط أحد منهما ومع ذلك يوافقه الذهبي وهي ليست صحيحة وإنما منتقدة، فهذا يدل على أن الذهبي رحمه الله ألف هذا الكتاب قبل أن ينضج في علميته. ومن الأدلة على هذا عبارات قاسية يطلقها على الحاكم مثل العبارة التي أوردتها قبل قليل وغيرها من العبارات التي يمكن أنه لا يحسن ذكرها، فمثل هذه تطوى ولا تروى. فهذا بالنسبة لما يتعلق بمستدرك أبي عبد الله الحاكم. سيأتي معنا أن ابن الصلاح قال بالنسبة لكتاب الحاكم إن الأصل أن الأحاديث التي فيه دائرة بين الصحيح والحسن، فينبغي لنا أن نحكم عليها بأحكام الأئمة، وإن لم نجد للأئمة عليها أحكاما اعتبرناها على الأقل الأحوال حسنة، لأن هذا هو الحد الأدنى كما يقول ابن الصلاح. قال إلا أن يتبين فيها علة قادحة. فهل يا ترى هذا الكلام من ابن الصلاح يسلم به أو لا؟ نقول لا، لا يسلم به، بل مستدرك الحاكم بحاجة إلى من يحكم على كل حديث على حدة، فلا يسلم بتصحيح الحاكم ولا يسلم بأن أقل الأحوال أن الحديث التي فيه حسنة، بل كل حديث يحكم عليه بما يليق به. هذا هو الصواب بالنسبة لمستدرك الحاكم.
قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم
وأبي بكر الإسماعيلي
وأبي بكر الإسماعيلي وأبوي بكر
خطأ مطبعي وأبي بكر الإسماعيلي
أبو البكر البرقاني برقاني ما هو أبو بكر
البرقاني اسمه نسبته البرقاني، أما كونه يكنى بأبي بكر فأنا لا أذكر هذا، لكن على كل حال لو كان يكنى بأبي بكر تشتبه النسبة أبوي بكر الإسماعيلي، يعني كأن هناك اثنان ممن يقال لهما أبو بكر الإسماعيلي، فيحسن في هذه الحال إذا كانت كنية البرقاني أبا بكر أن يقال وأبي بكر الإسماعيلي وأبي بكر البرقاني، معلم النسخة التي بين يدي ليس فيها هذا الكلام، إنما عندي وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني.
قال وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسف.
هذا الكلام الذي ذكره ابن كثير فيما يتعلق بالمستخرجات على الصحيحين وفيما يتعلق بصحيحي ابن خزيمة وابن حبان يقصد من خلاله أخذ الحديث الزائد على ما في الصحيحين من هذه الكتب، فإنها تضمنت أحاديث زائدة على ما في الصحيحين. بالنسبة للمستخرجات قد يشكل علينا مثل هذا الكلام، إذ كيف تكون تلك الأحاديث زائدة على ما في الصحيحين؟ وأصل فكرة المستخرجات تخريج أحاديث الصحيحين نفسها، فكيف يمكن أن يكون هناك زيادة؟ الجواب أن الزيادة المقصودة في الغالب تأتي زيادات في المتون المخرجة أصولها في الصحيحين، فقد يكون أصل الحديث في الصحيحين ولكن يأتي صاحب المستخرج فيخرج ذلك الحديث ويوجد فيه زيادة في متنه لم تذكر في الصحيحين، فهذا هو المقصود بالزيادات التي تؤخذ. هذا مع أنه قد يوجد هناك بعض الأحاديث التي يتوسع أصحاب المستخرجات في إيراد طرقها من طريق بعض الصحابة الآخرين الذين لم تخرج أحاديثهم في الصحيحين. فمثلا لو جاءنا حديث من الأحاديث مثل لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وكان هذا الحديث مثلا من حديث ابن عمر عند مسلم مثلا، يمكن أن نجد أبا عوانة في مستخرجه يورد الحديث من طريق ابن عمر ويورده من طريق صحابي آخر أيضا، مع العلم أن ذلك الصحابي الآخر لم يخرج مسلم حديثه في صحيحه، ولكن هذا جاء من باب التوسع في إيراد طرق الحديث عند أبي عوانة. وحديث الصحابي يعتبر حديثا مستقلا وإن كان متنه نفس متن حديث صحابي آخر، فهذا يعتبر حديثا مستقلا. فهذا هو المقصود بالزيادات التي يمكن أن ترد في المستخرجات على الصحيحين. أما كون هذه المستخرجات يمكن أن تكون الأحاديث التي فيها صحيحة وزائدة على ما في الصحيحين، فهذا يمكن أن يكون ويمكن أن يكون لا، لأن هذه الأحاديث إما أن تكون أحاديث مستقلة كالشاهد الذي أشرت إليه، وإما أن تكون متونا زائدة على المتون المروية في الصحيحين. فبالنسبة للشاهد قد يكون صاحب الصحيح أو أحدهما أعرض عن تخريج ذلك الشاهد لعلة يراها فيه، وإذا ما سبرت طريق ذلك الشاهد يمكن أن نجد تلك العلة فعلا تمنع من تصحيحه، ولكن يتسمح فيه في الشواهد التي يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. كذلك بالنسبة للمتون الزائدة، هذه يمكن أن تكون أحيانا شاذة إذا ما انفرد بها راوي من الرواة، ويمكن أن تكون أيضا منكرة إذا كان الراوي الذي انفرد بها وزادها إما ممن لا يعرف بعدالة ولا جرح أو ممن تكلم فيه، وكل هذا موجود في المستخرجات. لذلك أعجبني كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله حينما قال لابد أيضا من تتبع أسانيد أصحاب المستخرجات إلى الراوي الذي اشتركوا مع صاحبي الصحيح فيه. مثاله، والحقيقة أن هذا يدفعنا يمكن إلى الكلام على المستخرجات والكلام عليها سيأتي، لكن لا بأس من أن أوضح الفكرة حتى تعرفوا فكرة المستخرج. فكرة المستخرج أيها الإخوة أن يأتي صاحب كتاب متأخر عن كتاب متقدم، فيأتي لهذا الكتاب المتقدم فيريد أن يخرج نفس الأحاديث لكن بأسانيده هو من غير أن يمر من طريق صاحب ذلك الكتاب. فأبو عوانة مثلا شيخه مسلم، لو أنه خرج هذه الأحاديث من طريق مسلم لقيل له ما زدت على أن كنت نسخة ثانية من صحيح مسلم.